بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم المتعلقة بخدمة الواتس أب. عندي الأخت فاطمة التليدي من السعودية، تقول زوجها ما يصلي الفجر للأسف، تقول لما أقول له يقول عادي وينام نومه ثقيل، تقول هل علي ذنب إذا ما أيقظته؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، الأصل أن الزوج هو المسؤول عن زوجته وعن أولاده، يوقظهم على الصلاة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الأمر الثاني، لا يمنع أن المرأة تعظ وتذكر زوجها وتنبهه على أوقات الصلاة، وأنت مأجورة على ذلك. الأمر الآخر، استمري في إيقاظه ولا تيأسي، وقولي له بأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يجوز أن يقول الأمر عادي، لا، الأمر عظيم وليس عادي، لأن المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء رباني، هذا نداء شرعي. ولذلك في صلاة الفجر ماذا يقول المؤذن؟ الصلاة خير من النوم. فاستمر يا أختي الفاضلة وعظيه وذكريه، وإن شاء الله مع الدعاء وإن شاء الله بإذن الله يتأثر. سليمان المبارك من السعودية أيضا يقول ما حكم خروج أو كثرة خروج المرأة من البيت؟ أخي الفاضل سليمان بارك الله فيك، الأصل أن المرأة تقر في بيتها، لأن الله جل وعلا قال عن أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين هن كما قال تعالى لستن كأحد من النساء من حيث الفضل والمكانة والمنزلة، قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك الأصل في المرأة أن تقر في البيت وأن لا تخرج إلا إلى لحاجة، كمستشفى أو دراسة أو عمل مثلا تعمل، أو إلى السوق لحاجة. أما هكذا مجرد الخروج لأجل الخروج فقط ليس لحاجة ولا ضرورة، فهذا حقيقة أمر ما كان معروفا، ويفوت على المصلحة عفوا يفوت على المرأة مصالح كثيرة وواجبات عديدة، مصلحة الزوج ومصلحة البيت ومصلحة الأولاد. وقد تتعرض المرأة لما يعني يؤذيها في مسمعها، في سمعها، في نظرها، في قلبها. لذلك المرأة الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة، مثلا مثل ما قلنا لدوام، لعمل، لمستشفى، لمدرسة، لشيء. أما أنها هكذا تتساهل كلما وجدت فراغات نخرج، فهذا لم يكن معروفا. أم صهيب من هولندا تقول بأن أصابها حادث في شهر رمضان، تقول ما صمت ذاك الشهر، تقول هل أخرج طعام مثلا؟ تقول لأني أنا أعاني من مرض السكر وأخذ كثير من الأدوية. أم صهيب شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك والحمد لله على السلامة من هذا الحادث. أختي الفاضلة، ما دام أنك عاجزة عن الصيام عجزا كاملا بسبب أنك ما تستطيعين للمرض السكر والأدوية اللي تأخذينها، تنتقلين إلى الإطعام. أما إذا تقولين لا أنا قادرة لكن ليس الآن، أحتاج إلى فترة نقاهة مثلا أشهر، فلا تنتقلين إلى الإطعام، وإنما يجب عليك القضاء. وليس كل مريض في السكر ما يقدر يصوم، أغلب الناس، أغلب مرضى السكر يصومون ولله الحمد، إلا نفر قليل، عدد قليل منهم، يعني اللي عنده السكر الدرجة القوية هو الذي ما يسمح له الأطباء بالصيام. لكن جربي يا أخت الفاضل، إذا استطعت القضاء، حتى لو كان في الشتاء عندكم في هولندا الشتاء النهار قصير والجو بارد، ممكن تصومين في هذه الأيام ولا يضرك ولله الحمد والمنة. أم محمود من فنلندا تقول صليت الوتر ركعتين ولم أكمل التحيات في الركعة الثانية، وتقول وقمت وأكملت الصلاة وبعدين أتيت بالتحيات كاملة وسجدت للسهو. أم محمود بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أنك تصلين الوتر مثل المغرب حسب ما فهمت أنا من سؤالك، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالوتر ما يشبه بالمغرب، صلاة المغرب ثلاث ركعات بتشهدين، الذي يريد أن يصلي الوتر ثلاث ركعات يسردها سرد ما يتشهد إلا في الركعة الأخيرة فقط. عموما ما عليك شيء، ما عليك شيء عموما لأنك ما كنت تعرفين الحكم الشرعي، لكن مستقبلا إذا حبيت تصلين الوتر 3 ركعات سردا ما تجلسين في التشهد الأول بعد الركعة الثانية، وإنما تسردينها سردا. أبو عبد الله من الفجيرة يقول: في رجل تبرع لامرأة بدمه، كانت المرأة مصابة فأنقذ الله حياتها به وتبرع لها بالدم، ومعلوم بأن الدم هو شريان الحياة، يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة؟ الجواب: نعم يجوز. يجوز يا أبا عبد الله، يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة التي تبرع لها بالدم، لأن الشارع الحكيم الذي شرع لنا الأحكام وبين لنا حدود الحلال والحرام ما ذكر لنا بأن من تبرع لشخص بالدم أنه تحرم عليه المرأة أو تصير من محارمه، لكن عندنا الرضاعة، فالله جل وعلا قال: وأمهاتكم من وأخواتكم من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالرضاعة هي التي تحرم وليس التبرع بالدم. فإذا تبرع الإنسان بلتر بلترين بعشرة بمئة لامرأة فإن ما تحرم عليه، تبقى أجنبية ويجوز له أن يتزوجها، بارك الله فيك. الأخت أم عيسى من الإمارات تقول: كان مؤخري 80 مجر، ولكن تقول: ما أعرف ما هو المجر، وهذا من 37 سنة، تقول: زوجي لم يدفعه لي. أم عيسى الله يرضى عليك، أنا بعد ما أعرف المجر، لكنني سألت حقيقة يعني بعض المواطنين وأفادوني بأن هذا يعني قيمة معروفة قديما تقريبا تصل إلى 3 جرام من الذهب أو أقل أو شيء من هذا القبيل، وكان يتعاملون بها الناس هذا قديما، يظهر أنه ينسب إلى المجر، هكذا يعني ينسب إلى المجر، مثل يقولون ريال فرنسي ودرهم مجري أو كذا. على العموم أختي الفاضل، هذا حق شرعي لك، هذا المهر حق لك، ولذلك تأخذين 80 مجر بالقيمة اللي عقد عليها عقد عليك زوجك فيها، يعني في الزمن ذاك لك حق 80، ولذلك إذا طالبت فيه الآن لك الحق الكامل، وإذا توفي زوجك وبقي المهر تأخذين من التركة، يجب على الورثة أن يعطونك أول وحدة المؤخر، هذا يعطونك إياه وبعدين يعطونك حصتك من التركة اللي هي الثمن. إبراهيم من أبو ظبي يقول: في صلاة الليل والفجر يقول: أحيانا أزيد في التسبيحات إلى 10، يقولون بأنه أفضل. أخي الفاضل، بالنسبة للتسبيحات أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، ولكن هذا لا يعني بأن الإنسان ما يزيد، لا يزيد، ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد في قيام الليل ينفخ، يعني من طول السجود، قيل بأنه ينام، قيل بأنه ينفخ من طول السجود عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما في بأس أنك بارك الله فيك تزيد سواء في قيام الليل أو في صلاة سنة الفجر أو في بقية الصلوات، يعني حتى مثلا صلاة الفريضة وغيرها، بارك الله فيك. إسماعيل أبو بكر من ساحل العاج يقول: ما حكم الشخص الذي يقع في الزنا ثم يتوب ثم يرجع؟ أخوي الفاضل، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزنا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والتوبة منه واجب، ولذلك يجب على الإنسان أن يتوب من الزنا، والتوبة الإقلاع عنه عن الزنا والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا عاد إليه الإنسان هل تنتقض توبته السابقة أم لا؟ قولا الصحيح بأن ما تنتقض التوبة صحيحة، التوبة صحيحة، لكن يجب عليه أن يبذل الوسائل التي تمنعه من العودة إلى هذه المعصية وهذا الذنب الكبير، نسأل الله العافية والسلامة. من ذلك عدم الذهاب إلى هذه الأماكن، عدم المشاهدة، عدم السماع، لأن أحيانا الزنا له طرق، يعني طرق توصل إليه، السماع المحرم، النظر المحرم، الكلام المحرم، الخلطة، وجود الإنسان في أماكن قريبة من الزنا، ولا يجوز للإنسان أن يقترب من حدود الله، لأنه إذا اقتربها انتهكها والعياذ بالله. لكن عموما إذا وقع يعود فيتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل غفار للذنوب. أبو أيهم من العراق يقول: ما حكم وضع المرأة الحنة على الكفين والخروج بها؟ أمام الناس. يا أبا أيهم بارك الله فيك، أولا يجوز للمرأة أن تحني رأسها وتحني يديها ظاهرا وباطنا وتحني قدميها، يجوز هذا ولله الحمد، وهذا كان معروف عند الصحابيات، كنا يستعملن الحنة في الرأس واليدين والقدمين. الأمر الثاني، الحنة هذه لا يجوز للمرأة أن تظهرها أمام الرجال الأجانب لأنها من الزينة وتشد الانتباه وتلفت النظر وتحرك الساكن، تفجر الغريزة، ولذلك هذه من الزينة اللي تتزين بها المرأة لزوجها أو لنسائها، أو مثلا يجوز اطلاع محارم عليه. أما أن تضع الحنة الجميلة وفيها نقوش أحيانا وتظهر أمام الرجال الأجانب، فهذا من الزينة الظاهرة، عفوا من الزينة التي تمنع المرأة من إظهارها، فهي لا تقل عن الكحل في العين ولا تقل عن المساحيق هذه التي تضعها المرأة وتتبرج بها للرجال الأجانب. أبو أكرم من اليمن يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن وأن تقلب القرآن بحائل؟ يقول: انتشر عندنا كلام حول هذه المسألة. أخوي الفاضل، هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها معروف في القديم والحديث. هل المرأة تقرأ القرآن؟ هل المرأة تلمس المصحف؟ عفوا، هل المرأة الحائض تقرأ القرآن؟ هل المرأة الحائض تلمس المصحف؟ هل المرأة الحائض تقلب المصحف بحائل مثلا؟ معروف الذي أفتي به أخي الفاضل أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت أن تقرأ القرآن، كأن تكون معلمة، محفظة، طالبة، حافظة تخشى النسيان وعادتها طويلة، ما في بأس. لكن هل يجوز أن تلمس المصحف؟ لا، بالاتفاق لا يجوز للمرأة الحائض أن تلمس المصحف من دون حائل، يعني من دون قفازين مثلا أو بشيء تقلب فيه المصحف. أما القراءة فيجوز في الراجح من أقوال أهل العلم. الأخت أم إيهاب من الإمارات تقول بأنها ربت من 15 يوم بنت، تقول: ما حلقت شعرها وهي نعم، تقول: هل يجوز حلق الشعر على الزيرو يعني صفر؟ وتقول: اضطريت أنني أولد عند طبيب ذكر بسبب حالة النزيف اللي تصيبني دائما عند الولادة، هل أكون آثمة؟ أم إيهاب بارك الله فيك وبارك الله لك في المولودة، وشكرت الواهب وجعلها الله من واليد السعادة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هو اليوم السابع يسن أن يحلق رأس المولود. طبعا العلماء بالاتفاق على أن الذكر سنة، اختلفوا في الأنثى هل يحلق أم لا. قولان، اللي يظهر لي والله أعلم جواز ذلك، وأن التعليل بأن هذا مثلى غير صحيح، فالطفل الصغير إذا حلقنا شعره ما يكون مثلى، بالعكس قد يكون هذا مما يفيد البنت، لأن شعر الولادة إذا حلق أفاد المولود، هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بولادتك عند طبيب، الأصل لا، الأصل بأن المرأة ما تلد عند الطبيب ولا يولدها ذكر، وإنما تولدها النساء. لكن إذا كانت حالة ضرورية، قالوا بأن المرأة يصيبها نزيف والنزيف خطير وما في طبيبة تعرف لهذا الأمر أو تستطيع مثلا أن تعالج مثل هذا الأمر حالة الولادة إلا رجل، هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وأيضا تقدر بقدرها، بحيث أن المرأة ما تكشف يعني عن عورتها إلا بالقدر الذي يستطيع الرجل أن يعالجه، وإلا الأصل المنع، لكن يجوز للضرورة. أخت العفاف من ليبيا، العفاف من ليبيا تقول: هل يجوز للبنت أو للفتاة أن تقابل الشخص المتقدم لخطبتها وهي من دون حجاب؟ أختي العفاف جعلك الله عفيفة وبارك فيك، طبعا الأصل أن لا يجوز للمرأة أن تخلو بالشاب، الخلوة هذا محرم ولا يجوز، سواء أبدالها بأنه ناوي خطبتها أو شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، وقال: لا تدخلوا على النساء. قال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا تقدم لها وخطبها من أهلها وحب أن يراها يجوز. ما حدود الرؤية؟ بالاتفاق الوجه والكفين، اختلف العلماء فيما زاد على ذلك. فإذا احتاج الزوج أن يرى شعرها قالوا لا بأس، هذا قول أهل التحقيق، قالوا لا بأس. لماذا؟ قال: لأن الشعر مقصود، الشعر مقصود. فما دام أن أهل البنت يعلمون بأن هذا الشاب صادق ورجل مستقيم ورجل غير لعاب، هو جاي يخطب خطبة رسمية ويريد يشوف البنت وما يكفيه الوجه، ما يكفيه الكفين، يشوف شعرها مثلا، ما في بأس فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أم عبد الله من دبي تقول: بنتي مخطوبة من سنة من شاب طيب ومتربي وعلى خلق، تقول لكن للأسف الشديد هي غير مقتنعة منه، خاصة تقول من حيث الشكل. تقول: هل نأثم إذا أتممنا زواجها وأجبرناها على ذلك؟ أم عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، نعم تأثمون، سامحيني، نعم تأثمون. فالزواج دائما بالاتفاق وبالوفاق وليس بالإكراه، ولذلك ما يجوز للوالدين أن يكرهوا البنت على زوج، لأن النهاية الفشل، سيفشل هذا المشروع، مشروع الزواج. فلذلك قلت الفاضلة بارك الله فيك: أقنعوها، إن اقتنعت الحمد لله، ما اقتنعت هي صاحبة القرار، هي صاحبة القرار. فكون الشاب على خلق وعلى الدين لكن هي ما رضيت شكله، تقول أنا ما استطيع أعيش معه مثلا، لها الحق الكامل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق للبنت. فلكن حاول أقنعوها، أقنعوها، بينوا لها هالخصال الطيبة اللي فيه، قد تتقزم عندها مسألة الشكل وتضمر وتذهب. إذا اقتنعت الحمد لله، ما اقتنعت لا، ما تجبرونها، بارك الله فيكم. الأخت غادة من مصر تقول: أنا لما أقرأ القرآن تدمع عيوني مباشرة على طول. تقول: لما سألت وحدة في المسجد قالت لي أنت الله ما يحبك. تقول: ما حكم هذا الكلام؟ والله لقد قالت هذه المرأة قولا على الله عظيمة، لا إله إلا الله. شوف الافتراء على الله، شوف الجرأة على الله سبحانه وتعالى. كيف عرفت بأن الله ما يحبك؟ أنا ما يعني. هل عندها آية قرآنية؟ هل عندها حديث نبوي؟ هل نزل عليها جبريل وقال لها بأن الله ما يحب هذه المرأة؟ أخت الفاضل، أنت أخطأت حينما سألت جاهلة، هذا الجهال ما يسألون، الله يقول فاسألوا أهل العلم. علامة البكاء أثناء قراءة القرآن علامة إيمان، علامة محبة لله ومحبة لكتابه، علامة محبة لرسول الله. أنت على خير، أنت على خير يا أخت الفاضلة. وهذه المرأة وصلي لها الرسالة هذه، قولي لها لازم تتوب إلى الله، لأن قالت على الله قولا عظيما وتجرأت على الله بهذا الكلام الباطل الخطير، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل قال عن الذين آمنوا: وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والله عز وجل يقول عن المؤمنين: ويخرون للأذقان يبكون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي إذا سمع القرآن، الصحابة كان يبكون إذا سمعوا القرآن وإذا قرأوا القرآن. أنت على خير يا أخت الفاضل، واستمري على هذا الطريقة، واتركي عنك هذا الكلام الباطل، ولا تسألي إلا أهل العلم، لكن ذكريها وقولي لها تتوب إلى الله، لأنها قالت على الله قولا عظيما. أبو أحمد من العراق بارك الله فيه يقول: أصلي خلف إمام مسجد، وهذا الإمام يقول يرفع نظر إلى الأعلى بعد الركوع وبعد السجود، يعني عندما يقول سمع الله لمن حمده يقول يرفع نظر إلى الأعلى، وعندما يرفع من السجود يرفع نظر إلى، ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، هذا الإمام يحتاج من يقدم له نصيحة ويقال له بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. ولذلك أخي الفاضل مهم جدا أنك توصل هذه الرسالة لهذا الإمام، بأن رفع البصر أثناء الصلاة إلى السماء محرم، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن العلماء ذهب إلى الكراهة، والصواب أنه محرم. لماذا؟ لأن الله توعد بخطف البصر لمن رفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يرفع بصره أثناء الصلاة. وهذا للأسف نشوفها يمكن في مكة أكثر، ليش؟ لأن مفتوح، يعني ما في سقف، فتجد إذا رفع من الركعة سمع الله لمن حمده، غلط، هذا مخالفة لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. وأيضا بعض الناس، وهذه حالة غريبة اللي ذكره بعد الرفع من السجدة يرفع بصره، يعني في الركوع يمكن قلنا يحصل، لكن في السجود دل هذا على أن الإمام عنده مشكلة. ولذلك مهم جدا يا أخي الفاضل تنبه إلى مثل هذا الأمر وتبين له خطورة ما هو فيه، وأن قد يبتلى بخطف البصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وتوعد في ذلك، لأن الله توعد على أن من يرفع بصره في أثناء الصلاة إلى السماء أن الله يخطف بصره. الأخت رانيا من ليبيا تقول يعني زوجي يريد أن أعطيه الإرث الذي يخصني، تقول وأنا أرفض، قام تقول يهددني بأنه سيتزوج علي، ما الحكم؟ يا رانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله هذا زوج عجيب جدا، هذا زوج طماع وزوج يفتقد إلى، سامحيني أقول هذا الكلام، إلى كثير من المروءة. يعني جرت العادة بأن الزوج ما يمد يديه لزوجته، هذا الأصل، والزوج أيضا يفرح أن يكون عند زوجته شيء ويدعوها أن تحافظ على هذا المال، إلا إذا كان مثلا واقع في مشكلة مالية، مهدد بالسجن، مهدد بكذا، يقول لك يقول المرأة زوجته ساعديني، ممكن، والمرأة ما تحتاج إلى أن يطلب الزوج منها، هي التي يعني تأخذ زمام المبادرة وتساعد زوجها بمثل هذا الحال. أما يقول أعطيني إرثك كله، هذا رجل طماع والعياذ بالله، شحيح، هذا رجل يفتقد حقيقة إلى كثير من الآداب والأخلاق، كيف يريد أن يستولي على زوجته ويستعمل سيف الزواج عليها بالثانية، إن ما أعطيتيني تزوجت عليه؟ هذا في الحقيقة يحتاج إلى أن يتعلم الأخلاق والقيم، ولا يجوز له. لكن أخت الفاضلة إذا كان زوجك فعلا وتعتقدين بأنه فعلا ساعي في هذا الأمر، وأنت لا تحبين أن يتزوج عليك وتعتقدين بأنه ينفذ تهديده، أعطيه يعني شيء من المال لتدفع عن نفسك شر، وتدفع عن نفسك ضرر، وتدفع عن نفسك مشكلة قد تحصل، فأعطيه شيء من هذا المال وحاولي أن ترضينه به. إذا طلب المال كله الخيار لك أنت، إذا قال لا أعطيني جميع إرثك هذا راجع لك أنت، إذا حبيت تعطي الله يقويك ويعينك، إذا ما حبيت تعطي أيضا المسألة راجعة لك. الأخت أم أحمد من ليبيا، عفوا الأخت أم أحمد من جنوب أفريقيا، أم أحمد من جنوب أفريقيا تقول هل يجوز للمرأة الحائض الدخول على الميتة وتغسيلها؟ أخت الفاضلة نعم يجوز، يجوز الدخول على الميتة، بالنسبة للمرأة الحائض يجوز أن تدخل على الميتة. مسألة التغسيل يعني من أهل العلم من تكلم في هذه المسألة، لكن لو لم يوجد إلا هذه المرأة الحائض يجوز لها أن تباشر تغسيل هذه المرأة، يجوز لها أن تباشر تغسيل هذه المرأة، لأنه ليس من شروط صحة الغاسل أن يكون متطهراً الطهارة الكبرى ولا الصغرى. أم أحمد من عمان تقول والدي توفي وترك بيوت وأراضي كان يملكها ومسجلة باسمه، تقول كيف تكون التركة؟ تقول بعض البنات ساكنين في هذا البيت، وفي بنت رممت هذا البيت واجتهدت فيه، وتقول كيف الآن، وهل يتنازل الإخوة عن مثلا هذه الأشياء؟ أم أحمد الله يرضى عليك، دائما مسائل الإرث حساسة، ولذلك أخت الفاضل أنا أنصحك تجتمعين أنت وإخوانك وتقولين نروح للمحكمة. طبعا إخوان بعض الناس إذا قلت أروح للمحكمة قال لا وكيف نروح للمحكمة، يحسبون أن الذهاب كل ذهاب إلى المحكمة عيب وخطأ، مو صحيح، المحكمة تنوب عن ولي الأمر، المحكمة هي اللي تفصل بين الناس، المحكمة هي اللي توفر الحقوق، هي اللي تضبط الأمور، المحكمة كلها خير، مشايخ وعلماء، فتذهبون إلى المحكمة يصنعون لكم شغلتين، أولا صك حصر الإرث ما دام عند الوالد عقارات وأراضي وبنايات يحصرونها كاملة، والشيء الثاني حصر الورثة، من الذي يرث ومن الذي لا يرث، وبعدين تذكرون بأن هذا البيت تسكن فلان وفلان، والبيوت الثانية مؤجرة وبيوت كما، فيبدأ القاضي في عملية حسابية ويبدأ يقنعكم أنتم هذه البنت تتنازلون لها عن البيت ولا تريدون الحصة الموجودة مع إخراج المبلغ اللي هي رممته، اللي رممت في هذا البيت. فأنا أنصحك أخت الفاضل ما تستفيدين مني، لأن أنا قاعد أعطيك جواب في نقص، ما أدري أنا عن وضعكم وأحوالكم، فتذهبون إلى المحكمة يا أم أحمد. أم محمد من العراق تقول أهل البرزخ ما هي أحوالهم؟ يأكلون، يشربون، يتكلمون، معزولين إلى يوم القيامة أو شيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، أولا أهل البرزخ هم أهل القبور، لأن الدور ثلاثة: الدنيا اللي نحن فيها الآن، والبرزخ حياة أهل القبور، والآخرة الحياة الأبدية السرمدية. البرزخ حياة أهل القبور إما نعيم وإما عذاب. أما أهل العذاب من الكفار والمنافقين والمعذبين فهؤلاء مشغولون بأنفسهم ويقلبون في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نسأل الله العافية والسلام. وأما أهل النعيم فهؤلاء يتزاورون فيما بينهم ويعرف بعضهم بعضا، وقد تلتقي أرواحهم سواء في القبر أو في العالم، كما جاء في الحديث لما تنتقل الروح تلتقي الأرواح فيسألون، يقولون فلان كيف أحواله، فإذا قالوا انتقل يعني مات، فيقول ما رأيناه معنا في النعيم، قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أهل البرزخ يتعارفون فيما بينهم ويلتقون، لكن لا يأكلون ولا يشربون، لأنهم في دار انتظار، دار انتظار هي أصلا من منازل الآخرة، لكن دار انتظار، وهم لا يعلمون عما يحصل في الدنيا، ولكن يسألون عن أهل الدنيا لمن جاءهم من الأموات، فلا يعرفون ما يحصل في الدنيا ولا يسمعون الأحياء، كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. هذه أحوالهم، وقضية أكل وشرب هذا ما في، لكن يتزاورون بالنسبة لأهل النعيم. أم أحمد من فنلندا تقول بأن تلبس الجوارب بعد الوضوء، تقول بعدين قالوا لي بأن الجورب يتنجس، يجب عليك أن تغيريه حتى تصبح طاهرة. يا أم أحمد بارك الله فيك، يجوز المسح على الجوربين بعد لبسهما على طهارة، والمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، ولا يجوز أن يقال بأن الجورب يتنجس هكذا بمجرد اللبس، وإنما بنجاسة يطع عليها الإنسان، إما أكرمكم الله، أكرم الله جميع المشاهدين والمشاهدات، بول أو غائط، هل يتنجس؟ أما والله مجرد اللبس يقال تنجس، هذا كلام باطل، كلام خرافي، كيف يتنجس؟ العقل ما يصدق هذا، كيف والنقل عندنا على جواز المس، كيف يتنجس الآن الجورب وأنت ما وطأتي على نجاسة؟ هل مجرد لبس الجورب خلاص أصبح نجس؟ أو مثلا لامسه ماء الوضوء، ماء الوضوء طاهر، فلذلك يا أختي الفاضل امسحي ولا تلتفتين إلى مثل هذه الأقوال. تحسين من العراق تقول يعني لماذا خلق الله جل وعلا الأرض في ستة أيام وليس بكن فيكون؟ يا تحسين الله يبارك في الجميع ويحفظنا وإياكم ويبصرنا يا رب، الله عز وجل على كل شيء قدير. عندنا قاعدة مهمة، أننا ما يجوز أن نقول لماذا ربنا ما فعل كذا، لا ما يجوز. الله عز وجل قال وإني، قال جل وعلا عن نفسه: فعال لما يريد، وله الأمر، يدبر الأمر، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. فالمرء لا يسأل يقول لماذا كذا، فالله لا يسأل عما يفعل، نحن الذين نسأل. لكن ما في بأس للإنسان أن يقول مثلا ما الحكمة، لأنه أكيد له حكمة، أفعال الله منزهة عن العبث، منزهة عن كونها مشروعة أو مخلوقة، أفعال الله خلق الله، أو مثلا ما يجوز أن يقال والله ليس، لا كل شيء له حكمة، فالله عز وجل منزه أفعاله ومخلوقاته عن أن تكون من دون حكمة أو هكذا لعبث. الحكمة أن الله عز وجل بيّن بأنه الذي خلق الأرض في ستة أيام إنما أراد من الناس أن يكونوا على نظام وعلى تؤدة وعلى حلم وعلى أناه، وأن لا يستعجلوا الأشياء، وأن لا يستعجلوا الأشياء. فالله عز وجل خلق هذه الأرض الذي قادر بأن يقول لها كن فتكون في ستة أيام لهذه الحكمة، ولذلك خلق الأرض ثم خلق فيها، يعني وضع فيها أقواتها وأرزاقها، ووضع فيها الجبال والأشجار والأنهار، هذا يدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا الحليم سبحانه وتعالى الرؤوف، والعباد لابد أن يأخذوا من 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 هذه من صفات الله عز وجل هذه ما يكون عمليا في أخلاقهم وفي تعاملاتهم وفي تصرفاتهم. أم خلاد من الأردن تقول يعني في أناس يرسلون لي طعام وهؤلاء بعض أموالهم من الحرام، تقول هل إذا أكلت ما يستجيب الله دعائي؟ أم خلاد بارك الله فيك، الجواب على هذه المسألة من شقين. إذا كنت مستغنية والحمد لله ما أنت محتاجة، فالأفضل الورع، الأفضل الورع أنك تتركين هذا، تقولي شوفي غيري أو تبعثين بالطعام إلى غيرك، هذا ورع إذا كنت مكتفية. إذا كنت لا محتاجة، أو هؤلاء من جماعتك وأهلك وعائلتك وتخشين إذا ما أكلتي يفسرون تفسيرات أخرى، ممكن أن الشيطان يحضر ويقدح شرارة الشر بينكم، لا كلها ما عليك شيء، والحمد لله الحرام بمثل هذا الصورة ما يتعدى ذمتين. والعلماء جمهور العلماء يقول يجوز الأكل من مال شخص الذي ماله مختلط، قال يجوز الحمد لله الأكل من هذا، فما عليك شيء ولله الحمد، ليس له علاقة بمنع إجابة الدعاء. أم عبد العزيز من السعودية تقول أمي تسأل رجل الأخت هل هو محرم أو هل هو محرم عليها إلا إذا توفيت الزوجة، عفوا هل هو محرم تقول إلا إذا توفيت الزوجة أو طلقت فيكون غير محرم؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها بأن زوج الأخت هذا محرم عليها وليس بمحرم، لا محرم، لا محرمية، لا حرمة ولا محرمية، فهو محرم عليها تحريم مؤقت يسمونه التحريم الأمدي وليس الأبدي. يعني إذا توفيت أختها أو طلقت ووالدتك ما عندها زوج يجوز يتزوجها، أنا أضرب مثال يا أختي الفاضلة، ولذلك لا يجوز سواء كانت أختها على ذمته، لا يجوز تكشف عليه ولا يخلو بها ولا يسافر بها، ولو طلقها أيضا أو مات عنها تبقى الحرمة هي، لكن يجوز أن تتزوجها إذا فارق أختها. أخبريها بهذا يا أم عبد العزيز. الأخت أم نورهان هكذا يعني جاءني الاسم من المغرب، تقول هل يجوز ظفر الشعر أكثر من ظفيرتين؟ تقول أحيانا تسعى إلى كذا، تقول لأن زوجها قال هذا تشبه بغير المسلمين. أختي الفاضلة، جرت عادة العرب والمسلمين أن المرأة تظفر ظفيرتين، لكن لا يمنع أن تظفر أكثر من ظفيرة أو أكثر من ظفيرتين، ثلاثة أربع ما في مانع، ما دام أن الأصل الجواز، إلا في حالة واحدة، إذا اشتهر عن فاسقات أو فاجرات بأنهن يظفرن بمثل هذه الطريقة لا ما يجوز، أما إذا كان الأمر عام ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم بدر من الطائف من السعودية تقول عندنا حمام يوسخ لنا الشبابيك باستمرار، تقول ما حكم قتله؟ هل صحيح أن البيت الذي يأتي عليه الحمام بيت مبارك؟ أولا يا أم بدر، ليس صحيحا أن البيت الذي يأتي إليه الحمام يكون بيت مبارك، غير صحيح الكلام هذا. لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل من قرآن أو من سنة أو من أثر من صحابي له حكم الرفع، ما عندنا شيء منها، ولذلك بعض بيوت الأولياء والعلماء والصالحين ما يأتيها حمام نقول غير صالحة، وبعض بيوت غير المسلمين الحمام عشعش فيها ما شاء الله، فهل نقول والله هذول صالحين؟ تنبهي لهذا، ولذلك هذه مقولة غير صحيحة. الأمر الثاني، الحمام اللي يوسخ البيت ادفعوا بما يندفع به، ما جرت العادة طرده، وضع مثلا أشياء الحديثة هذه، يضعون مثلا يعني سلك معين، يضعون شيء يخوفون فيه الحمام، يدفع، إن من دفع إلا بالقتل يجوز قتله، لأن هذا في حكم الصائل والمؤذي فيجوز في هذه الحالة، لكن الأفضل أنكم تقتلونه بحيث تصيدون الصيد حتى تأكلونه، أو مثلا تجعلون تهدون لحمة للجيران أو الناس يحبون لحم الحمام مثلا، أفضل من أنك تقتلونه ثرمونه، فمثلا يجي العيال يضرب مثلا بشيء يسمي يقول بسم الله ويضرب مثلا، ممكن تقولوا لي لا احنا بنحط له سم مثلا، ما انصحكم في هذا، تصيدونه بشبك مثلا، تضعون له مثلا شيء وتصيدونه وهذا وتاكلونه، ولا تبعثونه للجيران او اصدقائكم. أبو هاشم من تورنتو من كندا يقول عمل عملية قلب قبل أكثر من 3 سنوات وبعد 3 أشهر يقول دخل شهر رمضان ما صمت، يقول لأن نصحني الطبيب وأيضا عندي مشكلة في الكليتين متأثرة، وبعد 5 أشهر يقول الحمد لله صمت يعني قضيت الشهر. يقول هل علي أن أطعم 30 مسكين؟ أبو هاشم الحمد لله على السلامة، والحمد لله اللي الله عز وجل من عليك بالشفاء والعافية، والحمد لله أنك قضيت، ما في داعي أنك تطعم 30 مسكين، أنت الحمد لله قضيت، يعني كتب الله لك صحة وعافية وقضيت الشهر، ما في داعي أنك تطعم بارك الله فيك، لكن طيب أنك تتصدق شكرا لله عز وجل. محمد شرارة من عجمان بارك الله فيه أو من عمان يقول حجينا هذا العام وخرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل، يقول معنا كبار في السن ونساء ما الحكم؟ ما في بأس، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعف والعجزة أنهم يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل. أم محمد تقول أمي قبل وفاة أعطتني أساور ذهب وقالت هذا لابنك اشتري له سيارة، وقالت انتبهي ما تعطين لحد هذا لابنك، تقول توفيت الوالدة والمبلغ عندي، يقول هل هذا من حق الولد ولا من حق الورثة؟ أختي أم محمد فيما يظهر حسب صورة المسألة أن المبلغ للولد، لأن والدتك أصلا لما أعطتك الأسورة ليس لك وإنما لتشتري سيارة الولد، لما قبضتيها هبة مقبوضة لشخص لا يرث، ابنك هذا ما يرث لأن وجود ورثة يحجبونه، فيبقى هذه الأسورة لابنك، وأنت قمت مقامه في مسألة القبض، أنت القبض الحكمي في شو اسمه بالنسبة لابنك، فتشتري له سيارة تعطين هي وتشتري له سيارة. الأخت أم آمنة تسأل تقول هل الدورة الشهرية إذا جاءت أثناء الحج يبطل الحج؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبن إلى الحج وعليهم الدورة وعليهم النفاس، مثل أسماء نفست في 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 ذي الحليفة، فالدورة الشهرية والنفاس ما يبطل الحج، لكن ما تطوف حول البيت في قول جماهير أهل العلم إلا بعد أن تطهر، فإذا طهرت طافت حول البيت طواف يسمونه طواف الإفاضة طواف الحج، فقط تنتظر الطواف في عرفة في مزدلفة في منى ترمي الجمرات وهي حائض، كل هذا ما في شيء إلا مسألة الطواف بارك الله فيك. الأخت أم ودة من ليبيا، أم ودة تقول بأن والدتها عندها جلطة في رجليها وتصلي على الكرسي من 8 سنوات لأنها ما تقدر يعني تقف، وأيضا ما تستطيع تصفط رجليها حسب ما ذكرت. أم ودة الحمد لله على سلامة الوالدة، والله يكتب لها الأجر يا رب، ما في بأس تصلي على الكرسي ما دام أنها غير قادرة على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، تقولي لها تصلي وهي جالسة ولها الأجر والثواب كصلاتها قائمة لأنها معذورة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هاشم من الأردن يقول والدتي بعد الصلاة دائما تقرأ سورة الإخلاص 5 مرات، ما الحكم؟ هاشم بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وزادها الله حرصا هنيئا لها، لكن قل لها بعد الصلاة تقرأ آية الكرسي، قل هو الله واحد مرة واحدة، قل أعوذ رب الفلق مرة واحدة، وقل أعوذ رب الناس مرة واحدة فقط. التزامها 5 مرات بعد كل صلاة يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذا خير صحيح، لكن لماذا وظفت بعد الصلاة؟ هل فعل الرسول؟ ما فعل الرسول. هل فعل الصحابة؟ ما فعل الصحابة. ولذلك الفاضل قل لها مرة واحدة، إذا انتهت من الصلاة وخلصت تقرأ آية الكرسي 100 مرة، ما أحد يقول لها شيء أبدا، 10 20 30 ما يقول أحد، يعني مدام أنها خرجت من جو الصلاة وأذكار اللي بعد الصلاة كامل، تحب تدعو تقرأ قرآن تكرر آية سورة الإخلاص ما عليها شيء. أم مروة من فرنسا تقول يعني هل لازم نخرج الزكاة من نفس المال؟ لا ليس لازم، يجوز للإنسان أن يخرج زكاة ماله من مال آخر، يجوز أن يخرج مال من ليس من عين المال، حتى مثل يعني عندنا مسائل كثيرة في الزكاة، لماذا؟ لأن أصل الزكاة متعلق بالذمة وله ارتباط في عين الزكاة، فيجوز يا أخت الفاضلة ليس شرطا من نفس المبلغ. محمد الخميري من الإمارات يقول هل الصلاة في البيت مقبولة؟ أخوي الفاضل بالنسبة لصلاة الرجل تكون في المسجد وليس في البيت إلا من عذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. بعض العلماء قالوا لا صلاة له صحيحة، وبعض العلماء وهم الجمهور قالوا لا صلاة له كاملة. فهل يا أخوي محمد يرضى الإنسان أنه يأخذ درجة واحدة والناس يأخذون 27 درجة؟ مو معقول. ولذلك الإنسان خاصة المسألة خلافية يخاف على صلاته، في من العلماء يقول لا تصح، وفي من العلماء يقول تصح لكنها ناقصة. وهذه من صفات المنافقين التخلف عن الصلاة، فيجتهد الرجل في الحضور إلى صلاة الجماعة وصلاة المسجد. صلاة في المسجد كلها خير وبركة، وشوف الإنسان الشيء العظيم الذي يحصل عليه من حيث سرور القلب ولذة الروح والأجر العظيم الذي حصل. ذهاب إلى المسجد الخطوة بحسنة وتمحى عنه سيئة، والرجوع كذلك، و 27 درجة تضاعف إلى 700 ضعف، والملائكة تحضر الصلاة ويحضرون مجالس الذكر، شتان بين هذا وبين الصلاة في البيت. حفصة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل البنت العزبة إذا ماتت تكون عروس القبر؟ أختي حفصة الله يرضى عليك ويبارك فيك، مثل هذا الكلام يعني ما يصرح إلا أن يكون بوحي من الله، يعني في القرآن أو السنة. ما عندنا دليل لا في القرآن ولا في السنة على أن المرأة إذا ماتت وهي عزباء تكون عروس في القبر، وإنما الذي عندنا بأن أي ميت مسلم مات على عمل صالح ختم له بخير يقال له نم نومة العروس في القبر ويفتح له طاق إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، هذا الذي عندنا. أما أن البنت العزبة يصير حالة كعروس من عرائس الدنيا لا. بارك الله فيك، خلصنا؟ طيب طيب الحمد لله على التمام. يعني عندنا مجموعة أسئلة كثيرة إن شاء الله، لكن في الأسبوع القادم بحول الله الجمعة والسبت نجيب على أسئلة خدمة الواتس أب. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.